مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة نسعد وإياكم إخوتي في الله بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي وأن يشكر مسعاه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
الله يحييك وبارك فيك. نحييكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤالي واستفتائي فالأرقام تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة التطرق لما يعيشه فضيلة الشيخ إخواننا في فلسطين وبالتحديد في غزة على مدى 50 يوما، وهي الأزمة الأخيرة في سلسلة أزمات واعتداءات يشنها المعتدي الصهيوني الغاشم. هذه الأزمة الأخيرة كشفت وجوها كثيرة، أصبح المسلم بحمد الله عز وجل هو أقرب لكتاب الله حينما يقرأ آيات المنافقين التي تتحدث عن المنافقين ويراها أمام عينيه في تصرفات تنقلها وسائل الإعلام له لمكر اليهود وخبثهم ونقضهم للعهود والمواثيق. كذلك كشفت هذه الأزمة المنافق الذي يخفي ويعيش بين المسلمين، كشفت ما يحمله من حقد دفين على المسلمين وتواطؤه مع العدو اليهودي، وكأن المسلم يقرأ آيات النفاق وكأنها أنزلت التو في بيان هذه الحقيقة أولئك الفئة أو تلك الفئة التي تعيش بين ظهرانينا. أبرز الاستفادات من هذه الحادثة المأساوية التي مر بها إخواننا في غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. لا شك أن ما تعرضت له غزة من عدوان قد أبدى الكثير من الدروس في الحقيقة. من أعظم هذه الدروس هي الحاجة للعمل الدؤوب المستمر للمحافظة على أمن بلاد المسلمين والأمن القومي والأمن الوطني الذي نحتاج إلى تعزيزه في كل بلد من بلدان المسلمين. ضربه الحقيقة إخواننا في غزة وأهالي غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه. ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والثبات ومواجهة الغطرسة اليهودية الصهيونية، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم ثباتا، إنه سميع قريب مجيب. نعم، أيضا هذه الأزمة قد أبدت وجوها كالحة في الحقيقة، وجوها كالحة في الولاء لأعداء الله عز وجل، وجوها كالحة في إعانة أعداء الله عز وجل، سواء كان ذلك بالدعم السياسي أو الدعم الاقتصادي أو الدعم الإعلامي. كل هذا قد تبدأ أحيانا من بعض المؤسسات الإعلامية وكذلك أيضا من بعض كتاب الصحف وفي مجال تويتر، وصار أولئك بمنطلقات ضيقة، إما منطلقات قومية ضيقة جدا أو منطلقات حزبية ضيقة جدا أيضا، غلبوا هذه المنطلقات وهذه الأسس مع الأسف الشديد على عقيدة الولاء والبراء والحب في الله عز وجل والبغض في الله وبغض الكافر المعتدي ومحبة الكافر المعتدي وبغض المسلم المظلوم المعتدى عليه. كل هذه قد تكشفت بجلاء ووضوح، وكما قال الله عز وجل فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فصارت فتنة للجميع في الحقيقة، فتنة وتمحيص لمن كان في قلبه مرض فارتكس في مرض، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ذلك والله عز وجل يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فجعل الله عز وجل أحيانا بعض أنواع الخسائر وأحيانا أيضا بعض أنواع الهزائم، جزء منها نصر في قضية غزة وجزء منها خسارة ظاهرة، خسارة مادية ظاهرة. فالذي نظر إلى منظور الخسارة وعدها هزيمة ولا عدها هزيمة بحمد الله عز وجل، قوت وثبتت وأحيت في الأمة الحقيقة أنها أمة قادرة على حماية نفسها من مكائد أعدائها. وهذا الذي يردده الكثيرون أن المخطط الصهيوني والمخطط العالمي على المسلمين أنه سيكون له أثره، وأن المداهنة والمهادنة مع هذه الدوائر هي الأجدى في هذه المرحلة، جاء ليبرز في الحقيقة وجها مشرقا لقوة الأمم، سواء الأمة الإسلامية بمجملها أو كان ذلك قوة الدول الإسلامية، كل دولة بحسبها. فجاءت وضربت أروع الأمثلة بحمد الله عز وجل، وأظهرت هذه الوجوه الكالحة وبينت الوجوه النيرة التي لا تخشى بالله عز وجل لومة لائم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يفك عنهم الحصار، وأن يهدي الدول المجاورة لفك هذا الحصار، حتى يتمكنوا في أقل الأحوال في هذه المرحلة من مداواة جرحاهم وبناء بلدهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم اللواء، إنه سميع قريب مجيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي الأخ عبد الرحمن من العراق، تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن معنا، تفضل. الصوت أعطيني محمد، تفضل يا محمد. أخي محمد تفضل. علي معنا، تفضل.
ألو،
تفضل أخوي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا أحب أسأل فضيلة الشيخ يعني بصفته قاضي كلمة أوجهها لبعض المشايخ، ما أقول كلهم، يعني بعضهم الله يهديه يعني تجد يعني يستاذي ويتكلم كلام بذيء يعني، وأنا عانيت من الشيء هذا، فلو سمحت تقدم كلمة. وبعض العلماء عندما يعني تقول له عن بعض المشاكل يعني كانوا يدافع عنهم، فهم بشر يعني لا بد يحتاجون توجيه، يحتاجون كلمة، يحتاجون. وأنا أطلب برضه من معالي الزراعة جزاه الله خير ينفض بشته ويقوم يفتش على القضاء كان بالرياض وجميع مدن المملكة، يعني ما هو بس عمله مكتبي. هذا اللي أحب أسأل.
طيب شكرا
لك، بارك الله فيك.
شكرا أخي علي، بارك الله فيك. معي متصل، عبد الله معنا. عبد الرحمن من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الرحمن.
أقول بل ممكن أحدث مع الشيخ؟
تفضل الشيخ، اسمعك الله يبارك فيك.
يا شيخ، أنا والدي والدتي من أهل السنة وجماعة، الحمد لله.
الحمد لله.
لكن بعض أقاربنا من الشيعة يعني خالاتي.
نعم.
ماشي. ويعني يأذون أمي، يأذون أمي دائما، لازم أشيع وإحنا من أهل السنة.
نعم.
فماذا تنصحنا يعني مرات يعني مرات تبرع يعني مثلا بشي مقاطعة من أدهم.
طيب بسمع إن شاء الله ونصيحة الشيخ بإذن الله تعالى الآن. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن. في أمر آخر؟ شكرا جزيلا. محمد معي، تفضل. معنا محمد. ابو يوسف تفضل. يا ابو يوسف.
يا مرحبا،
تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اريد ان اسال اني اعرف واحد.
نعم.
هو ملتزم وايضا هو ملتزم ويوكل على المساجد وأعرفه معي بالحلقة.
نعم.
حتى القرآن.
نعم.
فيقول هو مقدم بعثه مواقع إباحية، فيقول أريد أن أتوب بس إني أستحي من الغضب.
نعم.
فقط، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا أبو يوسف. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال من الأخت دلا، تقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن نسدد إيجار بيوت الفقراء من الزكاة، وهل تسلم الزكاة لمكتب العقار بغرض التسديد عنهم إذا خشي من سوء تصرفهم أم تعطى إياهم؟
يعني أصل المسألة وهي قضية سداد الديون هي محل نزاع بين أهل العلم.
نعم.
والأقرب أنه جائز. وحتى الذين يمنعون من تسليم المبالغ الزكاة للدائنين لصالح أهل الزكاة فإنهم يجيزونه لهذا السبب الذي ذكرته، وهو إذا كان فيه سوء تدبير، أما بإسراف أو تبذير، أو أحيانا يحفظ الله عز وجل وإياكم يكون الأب عنده مخدرات أو شيء من هذا القبيل ويستخدم المال في غير صالح الأسرة، فهنا يجوز أن تسدد الديون مباشرة للدائن. لأن الصحيح أن الزكاة قضية التمليك التي احتج بها بعض الفقهاء أن الزكاة تمليك حتى يتصرف بها كما يشاء، هذا هو الأصل، نعم صحيح، لكنه التمليك هذه مجرد وسيلة. مقصد الزكاة الأعلى والأسمى في الحق هو المواساة وسد الخلة والحاجة، هذا هو مقصودها، وهذا يتحقق في هذا الأمر. لكن نؤكد على الإخوة الذين يفعلون هذا أن يكون هذا بالتنسيق مع المستحق للزكاة، يعني ما يروح يسدد ولا يخبرهم مثلا، ولا يشتري مواد غذائية ولا يسألهم عن حاجتهم من هذه المواد الغذائية، ولا يشتري أجهزة كهربائية مثلا مما يحتاج إليه، وقد يكون عندهم شيء من هذه الأجهزة أو قرروا شراءها بوسيلة أخرى، فهذا لا بأس به أن تسلم مباشرة للمؤجر. والله تعالى
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد الرحمن من العراق يسأل بأن والدته يعني لهم أقارب من الشيعة ويؤذون والدته ويتبرؤون منها ويقاطعونها، كيف تعمل والدته مع خالاته كما ذكر؟
يعني أولا نسأل الله عز وجل لها ولزوجها الثبات، ولابنها هذا الذي سأل بهذا المنطق الطيب وهذه الثقة والثبات، نسأل الله عز وجل أن يثبت هذه الأسرة،
اللهم آمين،
وأن تحرص على أسباب الثبات على دين الله عز وجل من خلال القراءة والاطلاع ومراجعة كتب أهل العلم التي تتناسب مع المستوى العلمي الذي عندهم، سواء كان عاليا أو متوسطا أو متدنيا، وكذلك أيضا أن يتخذوا من الصحبة الصالحة ما يعينهم بإذن الله عز وجل على الثبات، فيكون وسيلة للثبات على دين الله عز وجل.
بارك الله فيك.
الأمر الثالث قضية العلاقة مع الأقارب، ينبغي أن تكون هذه العلاقة علاقة حسنة، وألا يؤذوا أولئك الأقارب، وحتى لو آذوهم فإنهم يتحملون هذه الأذية، وسيجدون بإذن الله عز وجل من الصبر على أولئك الأقارب ما يكون سببا لهدايتهم بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهم قرابة في الحق، لا سيما خالات وعمات وربما أخوات وقريبات، يحسن بهم في الحقيقة أن يحسنوا العلاقة معهم. إذا بلغت قضية العلاقة معهم إلى حد الأذى النفسي بما لا يطاق فمن حقهم أن يقاطعوهم، المقاطعة المقصود هو عدم الذهاب إليهم مثلا، وكذلك أيضا أن لا يزوروهم مثلا أيضا في وقت الزيارات المعتادة. لكن إذا كان الأذى محدود فتتم الزيارات بقدر ما لا يحصل به الأذى، نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم للحق بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أميرة تقول فضيلة الشيخ إذا صار حالة وفاة لبعض الناس يضعون صورهم خاصة في تويتر أو بالواتس أو الإنستغرام، يضعون صورا سوداء لونها أسود هذه الصورة، أو يكتبون معها البقاء لله، وأحيانا أو إنا لله وإنا إليه راجعون، هل هذا جائز وهل يدخل بالحداد الذي لا يجوز للزوجة عند وفاة زوجها، وهل كلمة البقاء لله تجوز؟
أما تسويد الصورة أو جعلها سوداء فلا أعرف له أصل في الشريعة. نعم المحل ليس محل تعبد محض حتى نقول بأن بدعة مثلا، نعم. ما تنطبق عليه حدود البدعة التي رسمها العلماء في هذه المسائل، فلذلك يعني قد يكون الحقيقة من جهة أخرى وله علاقة بالتعبد من جهة، وهو الإحداد تعبدي، نعم. لأنه ينطوي على مدد وعلى أحوال وعلى أحكام خاصة في بعضها وبل في أكثرها لا يعقل لها معنى على التفصيل، فتكون من جنس التعبدات الإحداد أقصد بالذات، نعم. ليس مجرد الوفاة، فهذا يفعل أحيانا تنكيس العلم وفعل أشياء يسمى حدادا،
نعم.
فهذا ليس الحداد الشرعي، الحداد الشرعي له
صفة
له صفة معينة ومحددة، فلا نضاهي الأمور المشروعة فندخل في الأمور غير المشروعة، فالذي أوصي به ألا يفعل ذلك.
نعم،
والله أعلم.
بارك الله فيكم ضيط شيخ. أبو شهاد الزهراني يقول إذا كسدت عرضت الأرض وكسدت ولم تسم فهل فيها زكاة؟
ذهب بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمه الله واختارها بعض الفقهاء المعاصرين إلى أن الأرض الكاسدة لا زكاة فيها، وهذا محل نظر وتردد. الحقيقة هي تجارة، والتجارة يعتريها الكساد كما يعتريها النشاط والقوة والمضاء، فلذلك الذي أراه الله أعلم من هذا القول مرجوح. فكل شيء اشتري لغرض البيع، اشتريته لغرض أن تبيعه، هذا هو التجارة، وهذه حقيقة التجارة الشرعية. وصف الكساد واعتباره مانع من موانع الزكاة يحتاج إلى دليل.
نعم،
ورد أشياء في موانع الزكاة في أشياء أخرى ورد عليها الدليل. أما الكساد فهو شأن التاجر، مرة يربح ومرة يخسر ومرة تكسد البضاعة ومرة يعني، وبعضهم يتعلل بأنه لا يمكن يعني معرفة قيمة الكاسد، هذا غير صحيح. حتى وإن كان كاسد هو يعرض بسعر أقل.
صحيح.
نعم، وإذا أشكل عليه أخذ بالسعر الأدنى ولا حرج عليه.
الحمد لله.
يعني أرض مثلا اشتراها بمئة ألف ثم كسدت، ما أحد يطلبها أبدا ولا أحد يسأل عنها، وإذا عرضت ما أحد يسوم أيضا. لكن لو تعرضها بعشرين ألف يعرف، يقولون بأنها تمشي. طيب ثلاثين تمشي، خلاص زكى الثلاثين، هذا القطع اليقيني فيما يتعلق بالثمن، فلا يكون قضية التثمين سبب من أسباب التهرب من الزكاة.
نعم،
فهي تعرف بالثمن الذي تذهب به تدرج به عند الناس حتى وإن كان ثمنا بخسا يسيرا، الله أعلم.
نعم، بارك الله فيك. أستاذكم معي نايف، تفضل. أخي نايف تفضل، اسمعنا من سماعة الهاتف. عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله
بالخير.
الله يمسيك بالخير والعافية. يا مرحبا أخوي نايف.
مرحبا بك. حبيت أسأل الشيخ الله يرضى عليه.
تفضل بارك الله فيك.
حبيت أسأل عن الحملات اللي موقعها في العزيزية،
وش فيها يا سال؟
سمعت إن اللي حجوا في العزيزية ما هو منا مال الحجة، وإن عليه دم وإن ما تقبض.
طيب،
مع إن العلم إن الحملة على الجمرة تقريبا 400 متر.
طيب، واضح السؤال. في شيء آخر يا أخوي نايف؟
سلامتك يا عيني.
بارك الله فيك، شكرا لك. نجود معي، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا نجود.
ألو، سامعك يا شيخ. شكل تصوير للبنت بالجوال.
طيب، شكرا يا أختي نجود. أم محمد معي، تفضلي. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ السؤال.
تفضل السؤال.
السؤال، انا رسبت لولد اول شهر 9 جلست في الدورة 3 ايام، وبعدين انقطعت عني ورجعت علي اخر الشهر.
نعم.
رجعت علي جلست عندي 3 ايام، وانا خايفة يكون لي دورة، ورحت المرضى قالت لا عادي صومي وصلي، وانا شايفة انها زي دم الدورة زي سفلة وكل شيء، بس هي خايفة يكون هذه صيام او شيء.
واضح.
والمرضى قالت لا هذه
دم
عادي،
الصوم
يصلي عادي، بس
صمت
يوم واحد
وبقي
يومين.
طيب، شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. محمد معي، تفضل. طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ الكريم علي يرجو توجيه نصيحة لبعض طلبة العلم والمشايخ الذين قد تضطرهم يعني زحمة الناس أو بعض المواضع أو المواقف في الحديث مع المراجعين أو من يطلبون الفتية أو التقاضي بشيء من الغضة والفظاظة وعدم يعني من القول في ذلك.
نعم، هناك وصية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان مما ذكره فيها أن القاضي، وهذا معروف من قديم الزمن وحتى في هذا البلد وفي غيره في التاريخ الماضي أيضا، هو في موضع الحقيقة موضع الابتلاء والامتحان.
نعم.
لأنه لا سيما أيضا في المملكة مع ازدحام القضايا وكثرتها وطول المواعيد، لا شك أن القاضي أحيانا يخرج عن طوره، وهذا لا يبرر في الحالات القليلة التي نسمع عنها أن يكون الضحية في ذلك هو المراجع وهو صاحب الحق، فهو يأتي متهيب لحال المحكمة ومتهيب من القاضي، وربما تقل بعض حقها أو حقه كله أحيانا. صحيح. والسبب هو ما يجده من معاملة بعض الموظفين أو القلة الندرة النادرة من القضاة الذين قد يغلظون له القول، وقد يكون المراجع مصيبا في أحوال، وقد يكون مخطئا في أحوال، وقد يكون لا مصيب ولا مخطئ بل هو معتدي. حتى وإن كان معتدي اعتداء ظاهرا، أنت في موقع الاحتساب، أنت في موقع الحسبة، وإن كنت موظفا عند الدولة وموظفا في قطاع القضاء، إلا أنك في موقع الاحتساب، موقع تحمل الناس، وأي تصرف من القاضي قد يبدو منه فإنه قد يمنع الخصم من تحصيل حقه.
صحيح.
وهو قد جاء إلى محل العدل ومحل الميزان والقسطاس المستقيم أن يجد حقه وأن ينصف من ظلمه. ولهذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: واعلم أنك في موضع يعظم الله عز وجل به الأجر والذخر، وذكر عن تحمل الناس وعن في صيته لقضاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كما احتاجه الصحابة والتابعون الذين وهى لهم عمر رضي الله تعالى هذه الرسالة، لا سيما فيما يتعلق بالغضب والضجر وعدم تحمل المراجع أحيانا بحق وأحيانا بباطل وأحيانا باجتهاد من القاضي. والقاضي بحمد الله عز وجل عنده سيف الحق، لا سيف الحق في الإجراء إذا كان ماشي في الإجراءات، ولا سيف الحق في الحكم في البت في موضوع القضية.
صحيح.
نعم، هناك ندرة أيضا من المراجعين ومن الخصوم، من يريد أن يعرقل سير العدالة، أيضا يعرقلها بالضجيج والصراخ وحتى لا يغبط القاضي وحتى لا يعمل، هذا لا شك أنه يوجد، لكن ليس هناك داعي لأن تغضب، وإنما تجري عليه العمل الإجرائي، تأخذ عليه المحضر ثم تنذره على المقاطعة وعلى إثارة البلبلة والشغب في داخل المجلس القضائي، فإن عوى بالإنذار الشفهي وإلا فللقاضي أن يؤدبه. نعم، أن يؤدبه أو أن يحبسه على ما فعل. والقاضي له في نظام المرافعات صلاحيات في هذا الجانب، ومن حقه إذا بلغت إلى هذا الحد أن يستمر في الضبط وأن يستمر القضايا، وهنا يرعوي الخصوم بالحقيقة دون أن يتكلم القاضي بكلمة واحدة. نعم، قد يزجر زجر ليس في السب ولا شتم ولا إظهار الغضب، لكنه في الحالات النادرة، لكنه يعالجها كما ذكرت بالسيف الذي يعطي إياه من قبل الدولة، هو سيف الإجراءات إن كانت إجرائية، أو سيف الحكم في الموضوع إن كان حكما. ليس هناك داعي للجدل وكثرة الجدل مع الخصوم، وهذا الشأن ينبغي أن يتعلمه القضاة، لأن كثرة الكلام مع الخصوم تذهب أيضا هيبة القاضي.
صحيح.
كلام قصدي خارج القضية.
نعم.
نعم، فإذا غضب وخرج عن طوره فقد هيبتها التي يراد منها، بل أحيانا مع الأسف الشديد قد يفقد حياديته.
نعم صحيح.
لأنه إذا تكلم على الخصم رد عليه الخصم
حمل
الخصم سوف يعتبره من طرف الخصم الآخر.
صحيح صحيح.
وينبغي أن يجنب القاضي نفسه من هذا ويحتسب حتى يبقى حياديا. نعم، بعض القضاة يبقى حياديا حتى بعد التأديب والزجر، لكن النفس ضعيفة ويرى أنه أغضبه. فلهذا وصيتي لإخواني وأحبتي القضاة في هذا أن يعنوا بهذا الأمر، وكما ذكرت عمر أوصى بها قضاته ويعلم أن هذا يحدث منهم في موقع الضجر وموقع الزحام وموقع الشدة. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدور الجميع.
اللهم بارك الله فيكم. استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة، نسأل ببقائكم فابقوا معنا.
Yeah.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سليمان عبد الله المازي، حياكم الله شيخ سليمان.
الله يحييكم بارك الله فيك.
هنا سؤال فضيلة الشيخ من سليمان الدهش، يقول أسأل فضيلة الشيخ عن مدى مشروعية خصم التأمينات 2.5% من الراتب وهو ما يعرف بالمصطلح النظامي ساند.
هذا نظام وجهت به نظام ساند المؤسسة العامة للخدمة المدنية، ويخصم بموجب 2% من مرتب الموظف، ويودع في صندوق تأميني يتم فيه تأمين الحالات التي
تأمينات اجتماعية فقط يعني.
نعم نعم، الحالات التي حصل فيها تعطل عن العمل ونحو هذا، توصيفها السريع الذي تعمل عليه نظام ساند. الحقيقة هناك تنبيهات سريعة في هذا الأمر. أولا ما يتعلق بتوصيفه الفقهي، هو نوع من التأمين التجاري لكنه تابع لعقد العمل، لأن المستقطعات لا ترجع إلى الموظف.
نعم.
فإذا كان غير مسترجع فهو داخل في التأمين التجاري. التأمين التجاري فيه نزاع بين الفقهاء. نعم، صدر قرار هيئة كبار العلماء بتحريم التأمين التجاري، لكن هناك وجهة نظر داخل الهيئة، وكذلك المجامع الفقهية صدرت بأغلبي، هناك وجهة نظر بالجواز. أنا أميل لعدم الجواز، لكن أوصف المسألة أنها اجتهادية، لا سيما في عقود الشركات الكبرى، شركات التأمين التي يندفع فيها الغرر والجهالة والإشكالات الواردة على التأمين التجاري، يعني أوصفها على أنها من الخلاف المعتبر.
نعم.
الخلاف التأمين التجاري، التشنيع عليه واعتبار القضية محرمة لكونه تأمينا تجاريا فقط هو من الاستدلال بالمسائل الاجتهادية في المسألة. والتأمين التجاري كما ذكرت صدرت فيه قرارات مجامع فقهية، ولأنه لم تصدر فيه قرارات خاصة من هيئة كبار العلماء مثلا واللجنة الدائمة فيما يتعلق بنظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية والنظام الجديد نظام ساند، بمعنى أن التوصيف الفقهي للتأمين التجاري ينبغي أيضا تصدر فيه قرارات خاصة في مثل هذه الأعمال، فإن كان رأوا أنها محرمة فإنها تحول إلى التأمين التعاوني، ويمكن أن تحول الأنظمة الثلاثة نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد ذلك نظام ساند، يمكن بطرق متعددة وحلول فقهية أنها تحول إلى التأمين التعاوني الشرعي، حتى وإن قال قال بأنه جائز أن نخرج من الخلافة ونأخذ بالفتوى.
صحيح.
الرسمية المعتبرة لدى هيئة كبار العلماء، لكن مع ذلك لازلت أقول لا نعول كثيرا على المسائل الاجتهادية، لأن هناك آراء أخرى معتبرة بالجواز، والإرادات التي أوردها العلماء ليجعل الخلاف معتبر على التأمين التجاري أكثرها وارد على التأمين التعاوني، لأن ويدفع مقابل مال أكثر، هذه علة الربا، من قال بالتحريم لأجل الربا، وكذلك الغرر أيضا غير معلوم الأضرار التي تلحق لا من التعاون ولا في التأمين التجاري، ولهذا الذين ضطوا واضطردوا هم من حرم جميع أنواع التأمين، أو الذين أجازوا التأمين التجاري والتعاون، ما أقصد الاضطراد الشرعي، أنا أقصد الإشكالات الواردة على النوعين وليس الاضطراد الشرعي. ومع ذلك وإن كنت أميل إلى تحريم التأمين التجاري فهو مسألة اجتهادية بين الفقهاء، وينبغي أن نضعها في وضعها الطبيعي. السبب الآخر أنها أخذت بغير رضا الموظف،
غير إذن. صحيح.
نعم، في ظل عقد.
صحيح،
وهذا وارد، لكنه وارد في ما تبقى من السنة التي تم عليها العقد مع ديوان الخدمة المدنية.
نعم،
يعني صدر النظام وقت 6 شهور على نهاية سنتك.
نعم،
هي سنة وأظن السنتين نظام العقد مع الدولة، يتجدد تلقائي طبعا، أو أنه عقد دائما نسيت، المهم هناك عقد ويكيف في طريقة التعامل في إنهاء العقد ونهاية المدة، فإذا شيء ما أعجب الموظف الفترة التي داخل العقد الفترة المتبقية من عقده من حقه أن يطالب باسترجاع المبلغ.
نعم،
ودول المظالم مفتوح في هذا للمطالبة بحقه في استرجاع المبلغ في المدة المتبقية من عقده، هذا فيما يتعلق بها، فليس أيضا يعني أمرا قطعيا أن نقول أنه أخذت بغير رضا الموظف، والضريبة التي تؤخذ على الرأس وليس في الوظيفة، يعني كل واحد من المواطنين يؤخذ عليه مبلغ كذا وكذا، وكل موظف في الدخل يؤخذ عليه مبلغ كذا وكذا، هذا هو اللي عليه الإشكال ويعتبر ضريبة تأخذه الدولة من غير ما يرجع إلى الموظف،
وهذا نفس الوضع من غير ما يرجع الموظف، وهو مضطر البقاء في هذه الوظيفة لأنه لم يجد،
يعني هذه
وبالتالي على إكراه، يعني
هذه أوصاف غير مؤثرة. العقد الدولة مع الشخص مع الموظف عقد كسائر العقود، له أوصاف تختلف عن بعض العقود، لكن
في القطاع الخاص يبدو في القطاع الخاص وليش ولا يشمل النظام التقاعد يعني خدمة المدنية خارج
فهو أو في نظام التأمينات الاجتماعية قصدك في المؤسسات
الخاصة
وكذلك أيضا في المؤسسات الخاصة الحكم لا يتغير لأن النظامين طريقة الصيغة فيها واحدة وكذلك لو كانت في التأمينات الاجتماعية هذا صحيح
نعم.
هي في التأمينات الاجتماعية نعم وكذلك في الموظف الحكومي لو ألزم بهذا فهي أوضح في التأمينات الاجتماعية عنده عقد بينه وبين الجهة المختصة وفق نظام التأمينات الاجتماعية فقضية التحريم لأجل العقد أيضا هذا غير صحيح. الأمر الثالث واجبات الدول يا أخي في قضايا التعطل هذه أهم من قضية النبحذة. الدول غنية أو متوسطة في الغنى أو فقيرة يعني ربما أبيح هذا مو مبيح أو أبيح علق العرفا إذا كانت دولة فقيرة أو متوسطة في الغنى فيكون هذا يعني قد يكون له مبرر ما يبرره ويسوقه
نعم.
أما في حال الغنى يعني حرزها بعضهم وجدوها 5 مليارات و6 مليارات في السنة تقريبا هذه الدولة الغنية ذات الموازنات التريليونية تستطيع أن تقوم بهذا العمل
صحيح
وبهذه الكفالة للموظف المتعطل أو الذي أصابه أي شيء يؤثر في أدائه لعمله فهي نوع من التأمين الاجتماعي أيضا فالمؤمل أن لا تزاد الأعباء على الموظف سواء كان موظفا حكوميا أو كان موظفا أهليا لا تزاد عليه الأعباء إلا عند الحاجة يعني العلماء لاحظوا أنهم أجازوا أخذ الوظيفة اللي يسمونها الضريبة أجازوها عند حاجة الدولة لكن حرموها إذا لم تحتج الدولة إلى ذلك وهناك منافذ وطرق وآليات شرعية وقواعد فقهية تنظم قضية أخذ ما تحتاجه الدولة وما يسترجع وما لا يسترجع في هذه المسألة وكذلك ممكن في الدراسات الفقهية أن تخرج منتجات تعالج هذه الإشكالات الشرعية وتقام لها ندوات فقهية ومؤتمرات تعالجها بطريقة صحيحة فتمشي الدول والمؤسسات والحكومية وغير الحكومية تمشي على هدى وعلى دراسات معلنة وظاهرة وقيمت عليها ندوات بينة ولها توصيات ظاهرة يعرفها الجميع كل هذا الحقيقة أمر حسن وكما ذكرت يعني يذهب العتب إذا كانت الدولة فقيرة ولا تستطيع القيام بمثل هذه التكاليف المتعلقة بالموظف إذا تعطل وغيره فأيضا أوصي بهذا أن لا تزاد الأعباء على الناس لا سيما أن زيادة الرواتب لا في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي ما كانت مضطردة على نسبة التضخم التي لحقت العملة
صحيح.
وهذا ظاهر الذي كان يشترى قبل 20 سنة بمبلغ 100 ريال الآن يشترى 250 الآن
صحيح.
بينما زيادة الموظف لم تزد إلا 30% أو 40% تقريبا فهناك أعباء كثيرة عن الموظف يحسن في هذا الحقيقة أن تراعيه المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي أو المؤسسة العامة للتقاعد أو غيرها من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لعدم تكليف الموظف والمواطن أعباء إضافية والله تعالى أعلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هنا سؤال من الأخ الكريم أبو يوسف يسأل بأن أحد الإخوة الملتزمين ومحافظ على فرائض دينه وهو أحد يعني المتصلين بكتاب الله عز وجل وحفظه وتحفيظه يقول ابتلي بزيارة المواقع الإباحية كما ذكر ويأمل التوبة لكنه يعني لم يوفق لذلك
لا شك أن الصورة هي بريد الزنا كما يقول أهل العلم هي دليل الإنسان إلى الزنا تبدأ بالنظرة وتبدأ بالفكر أولا ثم تبدأ بالنظرة ثم تبدأ بأشياء ما هي أكبر منها فلهذا حرم الله عز وجل الوسائل والذرائع المؤدية إلى الزنا ومنها هذا النظر المحرم هذا الحقيقة يعالجه الإنسان بتقوية الإيمان بالله عز وجل بالصحبة الصالحة بالمحافظة على الأذكار والأوراد بإشغال نفسه بالأمور النافعة نفع نفسه ونفع أهله ونفع أمته والمشاركة في المؤسسات العامة والأنشطة العامة والأنشطة الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ينخرط فيها لينتفع تشغله في الغالب عن مثل هذه الأفكار ومثل هذه المناظر نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياه
الله
أخيرا الصوم الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو له وجاء إذا خشي على نفسه وفي ختام ذلك نقول الدعاء ولا شك أن الدعاء به تستمطر رحمات الله عز وجل ويكون أثره على قلبه في هدايته وفي بعده عن أسباب معصيته والله أعلم
نسأل الله عز وجل له الهداية وأن يوفق لها أستأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة نسعد ببقائكم
التجريد الصريح, التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح, الجامع الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. فضيلة الشيخ سليمان, هذا الأخ الكريم نايف يسأل عن الحملات التي تكون ويكون مقرها في العزيزية. هل من انضم إلى هذه الحملات وكان مبيتها في العزيزية يبطل حجه ولا يصح, أو ما دامت الخيام أو الأماكن متصلة في حجه صحيح؟
نعم, لا حرج عليه لو أنه بات في العزيزية. أنا أتكلم ليس العزيزية أنها مشعر, لكن أتكلم على الظروف الراهنة, وإلا إذا زالت هذه الظروف لا يجوز المبيت في العزيزية. وينبغي أن تسعى الحقيقة الجهات المختصة إلى استراتيجية طويلة المدى فيما يتعلق بالحرمين لإخلائها الحقيقة من أي شيء لا يحتاجه الحجاج, وتنظيمها ووضع أدوار. وهناك تصرفات كثيرة ممكن نصل بها بإذن الله عز وجل إلى تحقيق المقصود منها. لكن ما يتعلق بما ذكره الأخ في الوضع الراهن, أقول مبيت في العزيزية أنه جائز لا شيء فيه.
الحمد لله. وهذا إجابة الأخت لولو في سؤالها عبر تويتر. فضيلة الشيخ, هل يجب نزع كربسات الأكسسوارات الشعر أثناء الوضوء أم يجزئ المس عليها؟ سؤال من الأخت شهد.
نعم, يجزئ هذا, لأن قول جمهور الفقهاء بأن كثيرا من الشعر يجزئ وليس أكثره أيضا.
نعم,
وهناك جمهور من العلم يرون الربع وبعضهم يرى الشعرات, لكن الأقرب الله أعلم أن الاستيعاب مستحب وليس واجبا. استيعاب الشعر فلو أنه كان فيه ما ذكرت من الأدوات الزينة والكلبسات هذه وغيرها لا تؤثر في صحة المسح والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو شاهد يقول: اشتريت سيارة مدة 6 أشهر, كل شهر 1000 ريال, وكتب العقد 6 أشهر, ولكن إذا تأخرت عن 6 أشهر يأخذ على الشهر 1000 ريال بسبب زيادة هذا الشهر.
هذا ربا صريح لا يجوز, ولا يجوز الدخول في هذا العقد أصلا, لأنه يترتب عليه حتى لو ضمن أنه سوف يسدد في وقته فإن هذا لا يجوز, لأنه رضا ودخول بالعقد وهو لا يملك في الحقيقة أن يسدد في الوقت أو لا يسدد, لأن هذا قد تأتي ظروف وهو قد وقع على دفع الزيادة فيما لو تأخر.
نعم,
هذا لا يجوز لا إشكال فيه. الذي أجاز بعض العلماء أن هناك زيادة تؤخذ من جمعية خيرية تكون أشبه بالأدب والعقوبة, يعني إذا تأخرت علي أبقى على حقي بدون زيادة.
نعم,
ولكن تدفع 1000 ريال لجمعية خيرية,
يجوز ذلك؟
هذا قول بعض الفقهاء, والمجمع الفقهي أصدر قراره بعدم الجواز.
نعم,
وذهب الأقلية, هذا بالأكثرية, في أقلية قالوا بالجواز, لأنه ليس هناك زيادة. الزيادة تعطى لمن دفع المال. نعم, والزيادة لم تذهب لمن دفع المال وإنما هي عقوبة, والعقوبة في المال جائزة, وهذا قول قوي, لكن صدر قرار المجمع بعدم الجواز.
خاصة في مثل حالة هؤلاء الذين يستدينون حالة ضعيفة, يعني قد تحمله ما لا يعني ما لم يتأخر إلا لأنه لم يجد هذا المبلغ.
عاد هذه أسباب أخرى أيضا تراعي حقوق الناس واستقرار الاقتصاد ووفاء الحقوق أيضا له جانب من النظر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طلال معي, تفضل أخي طلال.
أي نعم,
تفضل, بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا بك, تفضل طلال السؤال.
الله يحفظك.
تفضل.
سؤالي الله يحفظك حول الجمع والقصر في الصلوات أثناء السفر.
نعم,
المجموعة كنا في مجموعة رحنا إلى جهة معينة للنزهة السياحة.
نعم.
فعرفنا الوقت الذي بنجلس فيه ما يقدر ب 12 يوم. خلال هذه الفترة حصل هناك بعض الخلاف بين المجموعة بأنه هل نجمع الصلوات يعني قصرا وجمعا أو نصلي كل صلاة على واحدة. فأجمع الجميع على أن يصلي نصليها قصرا كل صلاة وقتها.
نعم.
مثل هذا حصل أيضا نزهة لمدة يوم واحد في مكان التنزه. فرضت علينا الصلاة على أساس أنها صلاة الظهر. كان هناك نقاش في حول أن نجمع أو لا نجمع. نحن نعرف أن الوجوب والجواز موجود لكن نريد الأولى.
نعم.
حتى نأخذ به عسى الله يفتح علينا على أخواننا.
أبشر. بارك الله فيك أخي طلال. شكرا جزيلا. محمد معي تفضل. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك.
تفضل باختصار نحن في الدقيقة أو في الدقائق الأخيرة إذا تكرمت.
الله يعينه وإياك. السؤال الأول أنا يوم 29 من رمضان صحيت على الأذان وشربت جرعة بسيطة.
نعم.
ولكني والله مثل الله قضيت اليوم هذا لكن الآن حزين والله على
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ اللي يصوم يوم يفطر يوم بواس الجمعة يفرد الجمعة هل تنتهي الكراهة؟
نعم.
الله.
شكرا أخي محمد. معي أحمد تفضل. أحمد من العراق تفضل. أخي أحمد تفضل. يا أحمد. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. نجود فضي الشيخ تسأل عن حكم التصوير بالجوال بالنسبة للفتاة.
كان قصد أن الفتاة تصور ما لا إشكال فيه إن شاء الله تصور وأن تكون محتوى الصورة مباح لا يكون فيها أشياء محرمة ولا أشياء فيها تعري.
نعم.
فيما تصور المرأة في مناظر أو أشكال أو أشخاص ولا تصور المرأة طبعا أيضا لأنها لا يجوز إطلاعها على الرجال. لكن إذا كانت تسأل عنها هي أن تصور نفسها مثلا هي.
نعم.
لا يختلف الرجل على المرأة في هذا لكن باب السياسة الشرعية حتى سياسة الإنسان نفسه ورب الأسفة نفسه يقتضي أن لا تصور المرأة.
نعم.
لأنه قد وجد الحقيقة حالات لا تحصى انتقلت فيها الصور وظهرت والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخ. الأخ طلال يسأل عن قضية الجمع والقصر في السفر خاصة إذا كان مدة معلومة 12 يوم يقول سافرنا فهل نجمع ونقصر أم نقصر الصلاة فقط دون جمع؟ ما الأولى في ذلك؟
حالة الناس في السفر هي حالة سفر في الإقامة في أثناء السفر هي حالة سفر الحقيقة في الحج والعمرة والزيارات والنزه والسياحة وغيرها يقصرون لو استمر الأمر 10 أيام 20 يوم 30 يوم هؤلاء مسافرون.
نعم.
أو بالأصح بالعبارة الفقهية الدقيقة هؤلاء غير مقيمين عرفا.
نعم.
فيبقى لهم حكم السفر السابق فالأمر الظاهر في هذا وهدي السلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي تبوك والصحابة في غزواتهم ونزولهم في البلدان النصوص فيه متضافرة ظاهرة في الدلالة على هذا. القصر مستحب.
نعم.
والجمع فيه تفصيل إن دعت إليه حاجة كان مستحبا مثل القصر مثل حالة إرهاق حاجة لحفظ الوقت يجمع الصلاة حتى يحفظ وقته في الذهاب والإياب. أما إذا كان مقيم ونازل ولا عنده إشكالات فالأفضل له أن يصلي كل صلاة لوقتها كما فعلوا هذا. نعم. الأفضل. لكن لو تركوا الأفضل ما الحكم جائز لا شيء عليه
يصلي كل صلاة في وقتها قصرا.
قصرا.
نعم.
نعم. القصر باتفاق العلماء أنه على الاستحباب لكن الإشكال هو في الجمع. الجمع إذا دعت إليه الحاجة كان مستحبا مثل حالة الإرهاق والتعب حفظ الوقت. نعم. ونحوها الإنسان مسافر وقت ضيق إذا ما وجد هذه الحاجات كان الأولى الأفضل هو أن تصلى الصلاة في وقتها.
نعم بارك الله. يختلف في ذلك إذا كان يوم واحد فضل الشيخ
يوم واحد بيجمع الفقهاء يوم ثلاثة وأربعة هذا. نعم. بيجمع لكن خلاف فيما زاد على 4 أيام عند الجمهور و15 يوم عند الحنفية
في الجمع والقصر يوم واحد فضل
كله الشيخ. واحد كله الحكم واحد الأمر مرتبط بالسفر.
نعم.
إذا وجد السفر عند كل فقيه فارتبطت به الأحكام لكن الأقرب أنه لا يحد ب4 أيام ولا 15 ولا 20 يوما ما دام الإنسان ما نزل في هذا المكان نزول المقيم على وجه الاعتياد وهي الإقامة المعروفة للطلاب والمدرسين والموظفين ما عدا هو نزول مسافر الحق ليس نزول.
نعم.
ليس نزول مقيم.
بارك الله فيكم. محمد يقول صحوت في 29 من رمضان مع الأذان وشربت هل صومه صحيح هذا الشيء؟
الأصل هو بقاء الليل ما دام أنه ما غلب على ظنه أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح لكن الأولى به